بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، القسم الثاني من أقسام الجنايات الجراحات في سائر البدن، وهذه الجراحات يعني تقدم معنا قبل هذا في درسنا الماضي أن الجراحات قد تكون في الرأس، ومضى معنا الكلام على ذلك في درسنا الماضي. ودرسنا اليوم في الجراحات في سائر البدن. قالوا: وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضا، أي مما تقدم ذكره معنا في الدرس الماضي أن ما ليس فيه قصاص في الرأس والوجه كذلك فلا قصاص فيه في بقية البدن إذا كان في سائر البدن إلا الموضحة التي تقطع جزءا من أجزاء البدن كالصدر والعنق، كالصدر والعنق، وهذه فيها القصاص على ما سيأتي معنا. النوع الثاني قطع الطرف. تنقسم هذه الجنايات إلى ثلاثة أقسام، يعني ما مضى معنا في الجروح أو في الجراحات سواء كانت في الرأس أو كانت في سائر الجسد. النوع الثاني ما كان بقطع الأطراف، فهذه تنقسم الجناية إلى ثلاثة أقسام: عمد، الثاني شبه عمد، الثالث خطأ. قالوا: ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد، وإنما يجب في العمد كالقتل بشروط ثلاثة. وقولهم: ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد، وإنما يجب في العمد كالقتل، هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الجروح تنقسم إلى قسمين فقط لعدم تصور القسم الثالث، إلى قسمين أي إلى عمد، قالوا: ويدخل فيه كذلك شبه العمد، وإلى خطأ، قالوا: لأن شبه العمد فيما عدا القتل لا يتصور، إذ أن شبه العمد في القتل هو ألا يقصد القتل، هو ألا يقصد القتل ولكن يقصد الجناية. قالوا: هذا حاصل في قطع الأطراف، أي أنه لا يقصد القتل، وإن قصد قطع الطرف، أو أنه ليس بشبه عمد لأنه يقتل أو قتله بما لا يقتل غالبا كعصا صغيرة، حجر صغيرة، فقتل. قالوا: وأما في الجناية لو أنه ضربه بعصا أو بشيء مثلا لا يسبب ذلك، ولكنه قصد الجناية، فهل يكون من شبه العمد وليس فيه خطأ؟ قالوا: لا. فلأجل هذا كما سمعتم ذهب هؤلاء إلى أن شبه العمد يدخل في العمد، لأنه لا يتصور شبه العمد في القتل أو فيما سوى القتل، لا يتصور شبه العمد فيما سوى القتل. قالوا: فإذن إذا كان لا يتصور فيدخل في معنى العمد أي في الجنايات. والآخرون قالوا: من شرط القصاص أن يكون متعمدا، وأما شبه العمد في القصاص فهو الذي لا يقصد أصلا القطع، أي قطع ذلك الطرف أو إذهاب ذلك العضو، وإنما قصد الجناية فحصل التلف. فمثل هذا قالوا هو شبه عمد في هذه المسائل أي في الجنايات، أو ضربه بشيء مثلا لا يقطع غالبا فقطع يدا قطع أصبعا أو ما شابه ذلك. فالحاصل أن الجمهور يقسمون الجنايات في ما سوى النفس إلى قسمين: إلى عمد وهو الذي يوجب القصاص، وإلى خطأ ويدخل فيه شبه العمد وهو الذي لا يوجب القصاص. والعمل على هذا قالوا: وإنما يجب في العمد كالقاتل بشروط ثلاثة، أي يجب القصاص في العمد لكن بشروط ثلاثة: أولها إمكان الاستيفاء بلا حيف أي بلا تعد ولا ظلم، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كالأنامل والكوع والمرفق، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، الجائفة التي تدخل في الجوف لأنه لا يدري عمق الجوف ولا يستطيع أن يحدد العمق، بحيث مثلا إذا طعنه لا يدري كم يدخل في جوفه، هل هو مثل ما فعل به ذلك الجاني أم يتعدى. والقاعدة في هذا أن القصاص يكون بالمثل، وحيث تصور عدم المثلية أو عدم الاستطاعة على المثلية، أو تصور أو كان هناك إمكانية للحيف والجور والتعدي، قالوا فالأصل المنع، فالأصل المنع، وإذا منع من القصاص انتقل إلى ماذا؟ إلى البدل، وهي الدية على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قالوا: أولا إمكان الاستيفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، أي أن يكون القطع من مكان يستطيع المجني عليه أن يقطع صاحبه من نفس المكان، مثلا إذا قطع أنملة يستطيع قطع أصبعا، يعني قطع أملة أو أصبعا، قطع الكف من الرسغ من المنكب إلى غير ذلك من المفاصل، أي ما كان يستطيع أن يقطعه دون أن يحصل فيه تعد. قالوا فها هنا القصاص ممكن، ها هنا القصاص ممكن. أما إذا كان في مكان لا يستطيع أن يفعل ذلك بصاحبه كما ذكر ها هنا في الجائفة، فلا يستطيع، أو كما ذكر بعضهم كذلك في كسر الساق، في كسر عظم الفخذ، لا يستطاع أن يكون هناك مماثلة. قالوا فإذا كان كذلك فإنه ينتقل إلى البدل. قالوا ولا قصاص في كسر عظم غير السن كما تقدم، كعظم الفخذ والذراع والساق. لماذا؟ لأنه غير ممكن المماثلة، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والجروح قصاص. وقال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمثل هذا لابد أن تكون هناك ماذا؟ شيء، لابد أن يكون هناك مماثلة، لابد أن يكون هناك مماثلة. يعني مثل السن يستطيع، قلع سنا يستطيع أن يقلع سنا مكان السن الذي قلعها، ومع هذا بشروطها وضوابطها على ما سيأتي معنا ذكره. الثاني التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، في الاسم مثل اليد تقطع يد بيد، والموضع مثلا اليمنى باليمنى، اليسرى باليسرى، وهكذا. قالوا فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر، أو خنصر نعم خنصر ببنصر، يعني خنصر وبنصر يقال، ويقال خنصر، خنصر وبنصر. طيب فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر أو ببنصر، ولا عضو أصلي بزائد، ولا عضو أصلي بزائد، يعني أصلي يعني إنسان مثلا قطع أصبع السادسة من كف إنسان، الصبع السادسة زائدة أم لا؟ الجواب نعم، الأصل في الإنسان أنه له خمس أصبع، في اليد في كل يد خمس وفي كل قدم خمس، فلو أن رجلا كان فيه ست من الأصبع فقطعها إنسان، فهل يقطع أصبعا أصلية مكان تلك الأصبع الزائدة؟ قالوا لا. لماذا؟ لعدم إمكان المماثلة، لأن المقطوعة زائدة والمطلوب قطعها أصلية، ولا يقطع زائد أو ولا يقطع الأصلي بزائد، ولا يقطع أصلي بزائد. الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها، وهكذا. لماذا؟ لانتفاء المماثلة، يعني لو أن إنسان قطع يد إنسان كانت شولاء، يعني ليس يعني كانت شلاء، أي بها شلل، بها شلل. بيد إنسان هل تقطع به أو بها يد إنسان سليمة ويقال قصاص اليد باليد؟ الجواب لا. لماذا؟ لامتناع المماثلة، لامتناع المماثلة. هذا على الصحيح، ولهذه المسائل كلها وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وإلا بعض العلماء ذهبوا إلى المماثلة في كل شيء، إلى المماثلة في كل شيء، أي قالوا تقطع اليد باليد ولو كانت شلاء، يعني إحداهما شلاء والأخرى ليست بشلاء سليمة، لكن اشترطوا أن يرقى الدم. قالوا ولا كاملة الأصابع بناقصتها، لماذا؟ قالوا لعدم المماثلة وهكذا. فالقاعدة في هذا استواء العضوين من حيث السلامة وعدمها بين الجاني والمجني عليه. فمتى حصل المفارقة فلا قطع، فلا قطع ولا قصاص، بل ينتقل إلى البدن. ومن شروطها أيضا إلى جانب ما ذكر هاهنا، إلى جانب ما ذكر هاهنا، قالوا أن يكون ذلك الفعل حصل عن تعد، وهو بمعنى ما تقدم العمد، عن تعد غير مأذون به، عن تعد غير مأذون به. فلو أنه كان عن تعد أو قطعه بشيء مأذون فيه أو به شرعا، يعني مثال ذلك رجل سرق فأمر الحاكم بقطع يده، فهل يقال ها هنا قطع يده اليد باليد؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأن قطع يده في مثل هذه الحالة مأذون بها شرعا، مأذون بها شرعا. وذكر كذلك العلماء من صور ذلك، لو أن طبيبا احتاج إلى قطع عضو، احتاج إلى قطع عضو تالف، لو لم يقطع لأدى إلى تلف غيره من الأعضاء، لأدى إلى تلف غيره من الأعضاء، وكان هذا الطبيب أمينا خبيرا حاذقا. قالوا فلو أنه قطعه لأجل هذا المعنى فإنه يكون من قبيل المأذون فيه، فإنه يكون من قبيل المأذون فيه. لكن كما هو معلوم ما يستطاع الاستئذان فيه فعل، وما لا يستطاع لا يفعل. يعني مثال ذلك الاستطاعة في الاستئذان، لو أن رجلا أتي به، وخاصة اليوم الحمد لله الطب متقدم، أخبر هذه اليد أو هذا العضو لا بد أن يشال، أن يقطع، وإلا أفسد غيره من الأعضاء. الرجل ها هنا له أن يتنازل كما يقولون، والأمر في ذلك واضح، إن قطعه الطبيب بعد ذلك الأمر في ذلك واضح. لكن لو أن رجلا أوتي به على هذه الحال، مثلا حصل حادث سيارة أو ما شابه ذلك، فأتي بهذا الرجل على هذه الحال ولا يعرف له كما يقال صاحب، لا يدرى من هو ولا من قرابته أو ما شابه ذلك، فاحتاج الطبيب الحاذق إلى قطع شيء من الأعضاء ضرورة، عن تجربة، عن خبرة، عن علم، عن تدين وما شابه ذلك، فقطعه، فهل يقال مثلا اليد باليد والرجل بالرجل؟ الجواب ماذا؟ لا، لأن مثل هذا مما يؤذن به، ولا سيما إن صدر ممن هذا تخصصه وكان معروفا بالأمانة والحذق في مهنته. فإذا لابد أن تكون الجناية من أجل القصاص غير مأذون بها شرعا، فإن كان مأذونا بها شرعا فلا، فإن كان مأذونا بها شرعا فلا. وأيضا مما يعني ذكر في صور المماثلة مما تقدم بين عضوي الجاني والمجني عليه، صور ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وقع فيها شيء من الخلاف. يعني مثال ذلك لو أن إنسان أعور فقأ عين إنسان سليم، فهل تفقأ عينه بعينه؟ واضح يا جماعة؟ إنسان أعور فقأ عين إنسان سليم، فهل يقال العين بالعين؟ معلوم أنه إذا فقأ عين ذلك الأعور صار الأعور ماذا؟ صار أعمى. قالوا فهل هذا يدخل في إمكان الاستيفاء بلا حيث أم لا؟ واضح يا جماعة؟ فذهب جماعة من أهل العلم، بل نسب هذا القول إلى الجمهور، إلى أن هذا يدخل في المماثلة، يمكن المماثلة وليس فيه معنى الحيث. لماذا؟ لأنه العين بالعين كما هو نص القرآن وظاهر القرآن. وذهب آخرون إلى امتناع ذلك. لماذا؟ قال لأن فيه معنى من معاني الحيث. قال وذلك لأن عين الأعور كعيني السليم، لأن عين الأعور كعيني السليم، لأنه لا رؤية له إلا بها، فلو فقئت بعين السليم للزم أن يكون أعمى، وهذا قال ليس فيه معنى، ليس فيه معنى المماثلة في القصاص، ومن شرط القصاص المماثلة وعدم الحيف. والناظر في ظاهر القرآن يقول بالقول الأول العين بالعين، والناظر إلى المعنى والتعليل يقول بماذا؟ بالقول الآخر. ولا شك ولا ريب أن كلا القولين قوي، أن كلا القولين قوي، وعند تعارض قولين قويين هنا قاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي أنه يؤخذ بقول الجمهور. تعارض قولان كلاهما في القوة سواء، ليس عندنا مرجح لأحد القولين على الآخر، فحينها نأخذ بقول الجمهور، لأن عمل غالب الأمة يكون بعمل أو بقول الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب لو كان العكس، ها يا جماعة العكس، إنسان سليم فقع عين إنسان أعور، كيف يفعل الآن؟ هل يأخذ عينيه بعين؟ ها يا جماعة أيضا في المسألة يعني ذكروا قولين، ولكن لا شك ولا ريب أن الخلاف في هذه المسألة الراجح فيه واضح وظاهر، وهو أنه يأخذ ماذا؟ عين مكان العين، لأن فقع عينين بعين هذا فيه إيش؟ فيه تعد ومخالفة لظاهر القرآن. الله جل وعلا يقول العين بالعين، فلو فقئت عينان بعين للزم ماذا؟ مخالفة ظاهر القرآن، وكذلك مخالفة للمعنى. فالراجح كما سمعتم أن السليم لو فقع عين أعور وأراد القصاص فقع عينه سواء بسواء، أي فقع عينا مكان العين، يعني فقع مثل العين اليمنى يفقع العين اليمنى، فقع العين اليسرى يفقى العين اليسرى. النوع الثالث إبطال منفعة العضو. قالوا إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا قصاص فيه لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف، وعليه في ذلك دية نفس كاملة. يعني هذا ليس فيه قطع، لكن فيه ماذا؟ إذهاب المنفعة بالعضو. يعني مثال ذلك لو أن إنسانا ضرب إنسانا مثلا على يده فشلت هذه اليد، اليد ما زالت موجودة لكن صارت ماذا؟ من غير نفع، صارت من غير نفع. أو ضربه مثلا على عينه أو ضربه على رأسه صار لا يرى مع وجود العينين، أو صار لا يسمع مع وجود الأذنين، أو صار لا يتكلم مع وجود اللسان والشفتين، أو صار لا يشم مع وجود الأنف، أو ما شابه ذلك، هل في هذا القصاص؟ الجواب ليس فيه القصاص. لماذا؟ لعدم إمكانية ذلك. ما نستطيع أن نفعل شيء مثلا نضربه في رأسه فيحصل له ذهاب البصر كذهاب البصر، أو ذهاب السمع كذهاب السمع، أو ما شابه ذلك. قال وما لم يكن ممكنا فيه المماثلة فينتقل فيه إلى ماذا؟ إلى الدية، والدية كاملة. إذا أذهب منفعة العضو كاملا ففيه الدية كاملة، يعني لو أذهب البصر فصار الرجل لا يرى، عنده عينان ولكن لا يرى بهما، ففيه معنى الدية كاملة. عنده أذنان لكن لا يسمع بهما، فيه الدية كاملة. ولو كان في البعض، سيأتي معنا بعض الدية بحسب ذلك العضو الذاهب، نصفه ثلثه ربعه، تكون نصف الدية ثلثها ربعها. قالوا إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا قصاص عليه لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف، وعليه في ذلك دية نفس كاملة. ومن نقصت منفعة عضوه فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذاهب، كنصف الدية أو ربعها مثلا إذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعها، وهكذا. يعني لو أن إنسان مثلا ضرب إنسان ففقد النظر بإحدى عينيه وبقي النظر في عينه الأخرى مع كامل العينين ظاهرا سالمة، أي لم يفقه أحد العينين، كم فيه؟ ها يا جماعة، في نصف الدية، واضح، لأنه أذهب نصف منفعة العضو. لو أنه أذهب مثلا ثلثة ربعة خمسة، يعني مثلا الكف الواحدة فيها كم أصبع؟ خمس. لو أنه أذهب مثلا من الأصبع أصبعين ثلاث، الأصبع الأمر فيها واضح أن في كل صبع ماذا؟ خمسة من الإبل. لكن نحن من باب التقريب، لو أنه ضرب الإنسان، يعني لو قطعها فيها في كل واحدة كم؟ خمسة من الإبل. لكن لو أنه ضرب وبقيت الأصبع سليمة، لكن مثلا ما تحرك ثلاث أصابع، كم فيها؟ خمس من ماذا؟ من الإبل، يعني في كل واحدة خمس من إبل، يعني ثلاث سلة، ففيها كم سيكون؟ 15، واضح يا جماعة؟ وهكذا. لكن لو كان مثلا عطل المنفعة في الكف كامل فها هنا يكون تعطيل، يعني الكف ما يتحرك به، لكن يتحرك مثلا الساعد، يمكن يقسم اليد إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام، تقسم اليد إلى ثلاثة أقسام، الكف وساعد وعضد، مع أن منفعة الكف هي أعظم منفعة في اليد، لكن مثل هذا كما سيأتي معنا ما ليس له قدر أو تقدير أصلي فإنه يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى الحكومة، وهي ما يقدرها الحاكم، وهي ما يقدرها الحاكم. قالوا وإن لم يكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة، أي ما نستطيع، هل ذهب الثلث الربع؟ احتمل أن يكون ذهب الثلث أو الربع أو النصف أو ما شابه ذلك، إلى ماذا نرجع؟ قال وإن لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده، مثل ما تقدم معنا، باجتهاده يقدر مثلا كما سمعتم كل أصبع فيها خمسة من الإبل، فيقدر مثلا أصابع إذا ذهبت واحدة يقول فيها خمس من الإبل مثلا، لو ذهبت الكف يقول مثلا يجتهد فيقول فيها خمس من الإبل، أو يقول فيها ماذا؟ 25 من الإبل، وما شابه ذلك. فالشاهد أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وكما يقال يلحق النظير بنظيره وينسب ذلك، أي بالنسب، يلحق النظير بنظيره ويقدر ذلك بالنسبة. قال ومن المنافع إزالة، أي من المنافع إذا زالت، إزالة العقل والسمع والبصر. يعني لو أن إنسان ضرب إنسانا برأسه مثلا فأزال عقله، صار لا يعقل، إما مغمى عليه وإما صار لا يعقل مجنونا أو ما شابه ذلك. وكذلك منها إزالة السمع، إزالة البصر، إبطال الشم، وذهاب النطق والصوت والذوق، وزوال المضغ، وزوال الإمناء، وإبطال قوة الإحبال، وغير ذلك. يعني كل ما يكون فيه معنى إبطال منفعة العضو أو إضعاف تلك المنفعة. الإبطال كما تقدم معنا يستوجب دية كاملة، وإبطال بعض تلك المنفعة ينظر إن كان يستطاع أن تقدر بالنصف بالربع بالثلث تكون الدية مثلها، تكون الدية مثلها. وإن كان لا يستطاع فيه التقدير فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، يقدر كلا بحسبه من الدية فيعطيها مقابل تلك المنفعة التي نقص بسبب تلك الجناية. هذا مجمل ما يقال في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. نعم، والكلام الآن في العمد يستوجب القصاص، أما الخطأ يستوجب الدية كما تقدم، ينتقل مباشرة إلى الدية. يعني كما يقولون العمد في الجنايات كالعمد في ماذا؟ في القتل، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. والخطأ في الجنايات كالخطأ في القتل، يستوجب ماذا؟ الدية أو العفو، يعني الدية أو يعفو أهل أو صاحب تلك الجناية، يعني مثل القتل بالضبط. بقي الخلاف في شبه العمد، منهم من ألحقه بالعمد فيأخذ حكمه، ومنهم من ألحقه بالخطأ فيأخذ حكمه، وهذا الذي عليه الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.